بسم الله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فيسر إخوانكم في تسجيلات السلف الصالح للإنتاج الإعلامي والتوزيع بالإسكندرية أن يقدموا لكم هذه المادة، والتي هي بعنوان قضايا الإيمان والكفر، لفضيلة الشيخ الدكتور محمد إسماعيل. والآن نترككم مع فضيلة الشيخ.
الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فكلامنا هذه الليلة حول الفاسق الملي أو فاسق أهل القبلة، وبيان أنه مؤمن ناقص الإيمان. فلا نحن نصف بأنه المؤمن، يعني لا يوصف بالإيمان الكامل التام، ولا يسلب مطلق اسم الإيمان، بل نقول هو مؤمن ناقص الإيمان. وهذه المسألة إحدى المباحث الستة التي أفردها الشيخ حافظ الحكمي رحمه الله تعالى في كتابه المبارك معارج القبول بشرح سلم الوصول إلى علم الأصول في التوحيد. فتكلم على هذه المسألة ضمن شرحه لمنظومته في ذلك، وهي قوله: والفاسق الملي ذو العصيان لم ينف عنه مطلق الإيمان، لكن بقدر الفسق والمعاصي إيمانه ما زال في انتقاص. ففاسق أهل القبلة لا ينفى عنه مطلق الإيمان بفسوقه، ولا يوصف بالإيمان التام، ولكن هو مؤمن ناقص الإيمان، أو هو مؤمن بإيمانه فاسق بكبيرته. فلا يعطى الاسم المطلق، أي اسم المؤمن الكامل، ولا يسلب مطلق الاسم. ولا شك أن المراد بالفسق هنا اللي هو الفاسق الملي، المراد بالفسق الفسق الأصغر الذي يجامع الإيمان ويوجد مع الإيمان. فالفسق الأصغر هو عمل الذنوب الكبائر التي سماها الله عز وجل ورسوله صلى الله عليه وسلم فسقا وكفرا وظلما، مع إجراء أحكام المؤمنين على من يعملها. فإن الله سبحانه وتعالى سمى الكاذب فاسقا، فقال عز وجل: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا. ومع هذا لم يخرج ذلك الرجل الذي نزلت فيه الآية من الدين بالكلية، ولم ينف عنه الإيمان مطلقا، ولم يمنع من جريان أحكام المؤمنين عليه. كذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: سباب المسلم فسوق وقتاله كفر. وقال صلى الله عليه وسلم: لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض. وهذا رواه البخاري. وقد استب عدد من الصحابة على عهد النبي صلى الله عليه وسلم وفي حضوره، فوعظهم وأصلح بينهم ولم يكفرهم، بل بقوا أنصاره ووزراءه في الدين. يقول الله سبحانه وتعالى: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما، فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله. فسمى الله تعالى كلا من الطائفتين المقتتلتين مؤمنة، وأمر بالإصلاح بينهما ولو بقتال الباغية منهما. ثم قال: فإن فاءت فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا، إن الله يحب المقسطين. ثم لم ينف عنهم الأخوة، أخوة الإيمان، لا فيما بين المقتتلين ولا فيما بينهما وبين بقية المؤمنين، بل أثبت أخوة الإيمان لهم مطلقا. فقال عز وجل: إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون. كذلك في آية القصاص أثبت الإيمان للقاتل والمقتول من المؤمنين، وأثبت لهم أخوة الإيمان. فقال عز وجل: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى، يعني الخطاب موجه للمؤمنين، كتب عليكم القصاص في القتلى، الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى، فمن عفي له من أخيه شيء فسماه أخاه مع حدوث هذا القتل، فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان. كذلك الذين قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم لا ترجعوا بعد كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض، وهذا رواه مسلم، سماهم أيضا مسلمين بعد أن رجعوا كذلك، يعني قال في صفة الخوارج وتمرق مارقة عند فرقة من المسلمين يقتلها أولى الطائفتين بالحق. وتمرق مارقة وهي فرقة الخوارج، تمرق على حين فرقة بين طائفتين من المسلمين يعني يقتتلان، وهما جيش معاوية وجيش علي رضي الله عنهما، فتمرق مارقة عند فرقة من المسلمين يقتلها أولى الطائفتين بالحق، فسماهم أيضا مسلمين مع قوله لا ترجعوا بعدي كفارا، فالجمع بينهما أن هذا كفر دون كفر، أو هذا كفر عملي وليس كفرا أكبر يخرج من الملة. ومعلوم أن أصحاب أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأهل الشام هما الفرقتان اللتان مرقت الخوارج من بينهما، وقد اقتتلا قتالا عظيما، فسمى الجميع مسلمين، وقال صلى الله عليه وسلم في سبطه الحسن بن علي رضي الله تعالى عنهما إن ابني هذا سيد وسيصلح الله تعالى به بين فرقتين عظيمتين من المسلمين، إن ابني هذا سيد وسيصلح الله تعالى به بين فرقتين عظيمتين من المسلمين، فأصلح الله تعالى به بين هاتين الفرقتين بعد موت أبيه رضي الله تعالى عنهما في عام الجماعة، ولله الحمد والمنة. فقول هنا بين فرقتين عظيمتين من المسلمين، مع أن الحديث وصف المقتتلين بأنهما لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض، ولا منافاة بين تسمية العمل فسقا أو تسمية عامله فاسقا، وبين تسميته مسلما وجريان أحكام المسلمين عليه، لأنه ليس كل فسق يكون كفرا، ولا كل ما سمي كفرا وظلما يكون مخرجا من الملة حتى ينظر إلى لوازمه وملزوماته، وذلك لأن كلا من الكفر والظلم والفسوق والنفاق جاءت في النصوص على قسمين، أكبر يخرج من الملة لمنافاته أصل الدين بالكلية، وأصغر ينقص الإيمان وينافي الملة ولا يخرج صاحبه من الدين. فهناك كفر أكبر وكفر دون كفر، هناك ظلم أكبر وهناك ظلم دون ظلم، كذلك هناك فسوق وفسوق دون فسوق، وهناك نفاق أكبر ونفاق دون نفاق. قال الله سبحانه وتعالى في بيان الكفر إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين، هذا طبعا كفر أكبر. وقال عز وجل إن الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله قد ضلوا ضلالا بعيدا، إن الذين كفروا وظلموا لم يكن الله ليغفر لهم ولا ليهديهم طريقا إلا طريق جهنم خالدين فيها أبدا وكان ذلك على الله يسيرا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم في بيان الكفر الأصغر سباب المسلم فسوق وقتاله كفر، وقال تعالى في الظلم الأكبر إن الشرك لظلم عظيم، وقال في الظلم الأصغر واتقوا الله ربكم لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة وتلك حدود الله ومن يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا. فقول هنا ومن يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه، هذا ظلم بمعنى معصية، ظلم دون الظلم. وقال في الفسوق الأكبر إلا إبليس كان من الجن ففسق عن أمر ربه، هذا فسق أكبر. وقال تعالى والكافرون هم الفاسقون، وقال عز وجل في النفاق الأكبر ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين، هذا في النفاق أكبر. وقال عز وجل أيضا إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار، هذا أيضا في النفاق الأكبر. وقال النبي صلى الله عليه وسلم في النفاق الأصغر أربع من كن فيه كان منافقا خالصا، ومن كانت فيه خصلة منهن كانت فيه خصلة من النفاق حتى يدعها، إذا حدث كذب، وإذا عاهد غدر، وإذا وعد أخلف، وإذا خاصم فجر، وهذا متفق عليه. فهذه الخصال كلها نفاق عملي لا يخرج من الدين إلا إذا صحبه النفاق الاعتقادي المتقدم، وما تمسك به الخوارج والمعتزلة وأضرابهم من التشبث بنصوص الكفر والفسوق الأصغر واستدلالهم به على الأكبر، فذلك مما جلته أفهامهم الفاسدة وأذهانهم البعيدة وقلوبهم الغلف، فضربوا نصوص الوحي بعضها ببعض واتبعوا ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله. فقالت الخوارج: المصر على كبيرة من زنا أو شرب خمر أو ربا كافر مرتد، خارج من الدين بالكلية، لا يصلى عليه ولا يدفن في مقابر المسلمين ولو أقر لله تعالى بالتوحيد وللرسول صلى الله عليه وسلم بالبلاغ، وصلى وصام وزكى وحج وجاهد، وهو مخلد في النار أبدا مع إبليس وجنوده ومع فرعون وهامان وقارون. وقالت المعتزلة، وطبعا هذا الكلام أعيد من جديد يعني في العصر المتأخر، أعيد بمنتهى التبجح على يد شكري مصطفى زعيم حركة جماعة المسلمين أو الجماعة التي اشتهرت باسم التكفير والهجرة، فكان يقول هذا ويقول أشد من هذا، كان يقول: لو أن الإنسان أصر على صغيرة فإنها تنقلب إلى كبيرة، يقول: لو أصر على عدم تقليم أظفاره فإنه يصير كافرا خالدا مخلدا في النار. وبلغ به الأمر إلى أنه كفر الإمام البخاري. جريمة الإمام البخاري رحمه الله تعالى أنه قال في صحيحه: باب كفران العشير وكفر دون كفر. فكان سبب تكفير البخاري عند هذا الخارجي الضل أنه أثبت وجود كفر دون كفر، فضلا عن الألباني. طبعا هو الألباني أيضا كان يكفره، ومع ذلك كان يتطفر على كتب الألباني وكان يحتج بأحاديث البخاري، فكان يدافع عن ذلك بقوله: يجوز القبول رواية الكافر. وبلغ الأمر ببعضهم، شخص أعرفه، هذا كان زميلا لي في كلية الطب، فكان هذا الشخص كنت أتناقش معه فكان يقول: الظلم كله ظلم أكبر، ما فيش ظلم دون ظلم، كل ظلم يخرج منه. فقلت له: طب يونس عليه السلام لما قال: لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، قال: كان كافرا، كفر بهذا، لكنه تاب يعني من الكفر بعد ذلك. لكن حتى الأنبياء تجاسروا على تكفرين بضلالهم المبين. فهذا مما أبرز أهمية العلم الشرعي وأهمية نشر العقيدة السلفية، باعتبار أن الفهم الكتاب والسنة بفهم الصحابة ومن تبعهم بإحسان يعصم من أمثال هذه الضلالات الخطيرة التي أنتجت كثيرا من الفتن، لأن القضية لا تقتصر على مجرد تكفير مسلم وحسب، لكن جماعة التكفير والهجرة نقلتها إلى ممارسات إجرامية. يعني كان الشخص الذي تعرض عليه الدعوة، تعرض عليه دعوته ثم لا يدخل في الإسلام على طريقتهم يحكم بردته، قامت عليه الحجة، فهذا يحكم بأنه مرتد وكافر، وبالتالي يفشون زوجته بأنها المفروض أنها إيه، يفسخ النكاح وتنضم إلى الجماعة ويزوجونها لواحد منهم. فكانوا يستحلون مثل هذه الجرائم، ولهم فضائع كبيرة جدا سوف نحاول نتكلم عنها يعني بالتفصيل إن شاء الله فيما بعد، ولكن لا شك خطر هذا النوع من التفكير وهذا النمط من التفكير، أنه تفكير محدود يقتصر على نوع من النصوص وإهمال البعض الآخر من النصوص، كما أشار هنا في قوله: وما تمسك به الخوارج والمعتزلة وأضرابهم من التشبث بنصوص الكفر والفسوق الأصغر واستدلالهم به على الأكبر. كل فسق أصغر أو ظلم أو كفر أصغر يحملونه على الإيه؟ الأكبر. فذلك مما جنته أفهامهم الفاسدة وأذهانهم البعيدة وقلوبهم الغلف، فضربوا نصوص الوحي بعضها ببعض واتبعوا ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويل. طبعا ترتب على أفكارهم الفاسدة هذه أنهم استحلوا قتل الشيخ الذهبي رحمه الله تعالى، سبحوا دمه وقتلوه بإيه؟ بضلالهم المبين. فقالت الخوارج: المصر على كبيرة من زنا أو شرب خمر أو ربا كافر مرتد خارج من الدين بالكلية، لا يصلى عليه ولا يدفن في مقابر المسلمين ولو أقر لله تعالى بالتوحيد وللرسول صلى الله عليه وسلم بالبلاغ، وصلى وصام وزكى وحج وجاهد، وهو مخلد في النار أبدا مع إبليس وجنوده ومع فرعون وهامان وقارون. وطبعا أيضا من الأفكار الخطيرة عند الشوق المصطفى وفيها شبه من كلام المعتزلة موقفه مما كان يسميه التوقف والتبين، بمعنى أنه يقول الناس الآن في المجتمع اختلط بعضهم ببعض، لا نعرف المسلم من الكافر لاشتباه الصورة، فمن بان لنا إسلامه حكمنا بإسلامه، بان لنا إسلامه يعني عرضنا عليه الإسلام بفهمنا نحن وقبله فهو ذا المسلم، ومن عرضنا عليه الدعوة ورفضها فهذا الكافر، لكن الباقي لا نعرف حكما لهم هل مسلم أم كافر، فلا نتوقف فيه، يعني كافر ومسلم متوقف فيه، فيقول نتوقف حتى نتبين. وكان سبب كبير من أسباب ضلالهم أيضا سوء تفسيرهم لآيات الله سبحانه وتعالى. فمثلا في هذه المسألة من أين أخذوا موضوع التوقف والتبين؟ أخذوا من قوله تعالى يا أيها الذين أمنوا إذا ضربتم في سبيل الله فتبينوا ولا تقولوا لمن ألقى إليكم السلام لست مؤمنا تبتغون عرض الحياة الدنيا، فقالوا هنا نتبين، ويجيب الآية فتبينوا، فهذا كله محاولة لأن يطوع آيات القرآن لتسوغ له مفاهيمه الضلة ومنحرفة. وطبعا الآية إذا ضربتم في سبيل الله فتبينوا، حتى باقي الآية يدل على المقصود منها، ولا تقولوا لمن ألقى إليكم السلام لست مؤمنا تبتغون عرض الحياة الدنيا، كما سنبين إن شاء الله تعالى. يعني مظاهر الإحراف بسبب سوء فهم آيات الله سبحانه وتعالى، كان لا يعترف بأحد من المفسرين، يقول ما نحتاج تفسير، القرآن عربي ونحن نفهم يعني لغة العرب، فلا نحتاج إلى الرجوع إلى يعني علماء التفسير. للأسف الشديد الشيخ صفر الحوالي في كتابه بتاع ظاهرة الإرجاء جملة مكونة من ثلاثة أسطر، هي الجملة مخيفة، أنه بيذكر فيها أن الناس على ثلاثة أقسام، قسم بان لنا إسلامه فنحن نحكم بإسلامه، وقسم بان كفره فنحكم بالكفر، وقسم آخر هو استمع عبارة ما أذكرها بالضبط يعني، لكن معناها يعني إيه أمره مشتبه، فهذا يحتاج إلى تثبت أو شيء من هذا، فأنا أخشى أن يكون هذا فيه تأثر بكلام الشاذلي أو بكلام بعض هؤلاء الناس، وإن كان أكيد عندما نحاول أن نستفصل ونتبين سوف يتبين إن شاء الله، نرجو أن يكون خلاف ذلك يعني، لكن هذا من العبارات المخيفة، لأن إحنا في مصر بالذات عندنا حساسية شديدة في قضية التكفير، لأن ربما في بعض البلاد الإسلامية الأخرى لم يذوقوا ما ذقناه، وبالتالي العبارة ممكن تكون وجدت في الكتاب وقرأه عدد ضخم من الناس وما لفتت نظر أحد، لكن إحنا عندنا حساسية شديدة، نحن ذقنا ويلات جماعات التكفير ورأينا الحصاد المر الذي نتج عنها من الفساد والقتل واستحلال الأعراض وأشياء فظيعة جدا حصلت بسبب يعني هذا النوع من الأفكار، لكن ربما في بلاد أخرى بيمر الكلام ده عادي، فإحنا نرجو من الجميع أن يعذرونا في قضية الحساسية لهذه، هي ليست حساسية مفرطة، لأن الحساسية مطلوبة كنوع من الاحتياط، لكن ليس فيها إفراط، لأننا رأينا ثمار التساهل في مثل هذه الأشياء في مجتمعنا وذقنا ويلاتها كما سنفصل إن شاء الله تعالى فيما بعد. المعتزلة أيضا قالوا العصاة ليسوا مؤمنين ولا كافرين ولكن نسميهم فاسقين، فجعلوا الفسق منزلة بين المنزلتين، لكنهم لم يحكموا له بمنزلة في الآخرة بين المنزلتين، بل قضوا بتخليده في النار أبدا كالذين قبلهم يعني كالخوارج، فوافقوا الخوارج مآلا وخالفوهم مقالا وكان الكل مخطئين ضلالا. فالفرق بين الاثنين ان الخوارج كفروه صراحة، اما المعتزلة فقالوا هو فاسق، والفسق عبارة عن منزلة بين منزلتين، فلا هو مؤمن ولا هو كافر ولكنه فاسق، والفاسق منزلة بين الإيمان وبين الكفر، هذا في الدنيا، اما في الآخرة فاتفقوا مع الخوارج في أنه خالد في النار أبدا. قابل الطائفتين في الطرف الآخر المرجئة، فقال المرجئة لا تضر المعاصي مع الإيمان لا بنقص ولا منافاة، المعاصي مع الإيمان لا تضر الإيمان، لا تنقص الإيمان ولا تحبط الإيمان، لا تنافيه، ولا يدخل النار أحد بذنب دون الكفر بالكلية، لا يمكن أن الذنب يتسبب لإنسان في دخول الايه النار الا بالكفر، ولا يدخل النار احد بذنب دون الكفر بالكليه، ولا تفاضل عندهم بين ايمان الفاسق الموحد وبين ايمان ابي بكر وعمر رضي الله عنهما، حتى ولا تفاضل بينهم وبين المؤمنين، لا ولا فرق عندهم بين المؤمنين والمنافقين، إذ الكل مستوفي النطق بالشهادتين كما قدمنا اعتقادهم من قبل، نسأل الله تعالى العافية من هذا الضلال المبين. يبقى إذن المرجئة يقولون لا نفاق، يقولون الإيمان هو المعرفة لا يزيد ولا ينقص، يقولون إن الإيمان لا يتفاضل أهله فيه، الناس كلهم سواء في درجات الإيمان. ثم يدلف إلى البحث التالي، وهو أن العاصية لا يخلد في النار وأمره إلى الله سبحانه وتعالى، يعني هذا فيما يتعلق بالفاسق الملي من أهل القبلة وحكمه في الدنيا، يعني لا نقول هو مؤمن إيمانا كاملا ولا ننفي عنه الإيمان مطلقا، وإنما نقول هو مؤمن ناقص الإيمان كما قال هنا والفاسق الملي ذو العصيان لم ينف عنه مطلق الإيمان، لكن بقدر الفسق والمعاصي إيمانه ما زال في انتقاصه. أما العاصي فيبين أنه لا يخلد في النار وأنه مردود إلى مشيئة الله سبحانه وتعالى. طبعا هذا هو العاصي الإيه؟ الذي مات قبل أن يتوب، اللي هو العاصي الذي مات مصرا على ذنبه. أما إذا تاب واستوفت التوبة شروطها فإن الله سبحانه وتعالى برحمته لا يرد توبة التائب إذا استوفى شروط التوبة. فالكلام هنا في من مات مصرا على المعصية، يقول ولا نقول إنه في النار مخلد بل أمره للباري تحت مشيئة الإله النافذة، إن شاء عفى عنه وإن شاء أخذه، بقدر ذنبه إلى الجنان يخرج إن مات على الإيمان. يقول ولا نقول إنه في النار، يعني لا نقول إنه أي الفاسق بالمعاصي التي لا توجب كفرا، التي لا توجب الخروج من الملة، ولا نقول إنه في النار مخلد بل أمره للباري، بل نقول أمره يعني مردود حكمه للباري عز وجل في الجزاء أو العفو، يعني إما يعاقبه وإما يعفو عنه برحمته تبارك وتعالى، وهذا هو الذي نقول عنه إنه تحت المشيئة، إن شاء الله عفى عنه وإن شاء عذبه. يقول تحت مشيئة الإله النافذة أي في خلقه، إن شاء الله عز وجل عفى عنه وأدخله الجنة من أول وهلة برحمته وفضله عز وجل، وإن شاء آخره يعني جازاه عاقبه بقدر ذنبه، يعني إن شاء عاقبه بقدر ذنبه الذي مات مصرا عليه، كما في الصحيحين من حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وحوله عصابة من أصحابه رضي الله عنه بايعوني على ألا تشركوا بالله شيئا، ولا تسرقوا ولا تزنوا ولا تقتلوا أولادكم ولا تأتوا ببهتان تفترونه بين أيديكم وأرجلكم ولا تعصوا في معروف، فمن وفى منكم فأجره على الله، ومن أصاب من ذلك شيئا فعوقب به في الدنيا فهو كفارة له، ومن أصاب من ذلك شيئا ثم ستره الله عليه فهو إلى الله، إن شاء عفى عنه وإن شاء عاقبه، فبايعناه على ذلك. وهذا الحديث متفق عليه. نعيد الحديث، حديث عبادة ابن الصامت رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وحوله عصابة من أصحابه بايعوني على ألا تشركوا بالله شيئا، ولا تسرقوا ولا تزنوا ولا تقتلوا أولادكم ولا تأتوا ببهتان تفترونه بين أيديكم وأرجلكم ولا تعصوا في معروف، فمن وفى منكم فأجره على الله، ومن أصاب من ذلك شيئا فعوقب به في الدنيا، يعني أقيم عليه الحد في الدنيا، فهو كفارة له، ومن أصاب من ذلك شيئا ثم ستره الله عليه فهو إلى الله، إن شاء عفى عنه وإن شاء عاقبه، فبايعناه على ذلك. يقول ولا نقول إنه في النار مخلد بل أمره للباري تحت مشيئة الإله النافذة، إن شاء عفى عنه وإن شاء آخذه، بقدر ذنبه إلى الجنان يخرج إن مات على الإيمان. قوله إلى الجنان يخرج يعني من النار، يخرج من النار إن كان مات على الإيمان، يعني حتى الموحد الذي مات مصرا على بعض المعاصي ثم يفير في مشيئة الله، فإن شاء الله عفى عنه وأدخله الجنة لأول وهلة دون حساب أو عقاب يعني، وإن شاء أخذه، لكن يؤخذ بقدر إيه؟ ذنبه، يؤخذ بقدر العقوبة التي يستحقها جراء الذنب، ثم بعد ذلك يخرج إلى الجنة، لا يخلد في النار بل يخرج إلى الجنة، إذا كان بشرط أن يكون مات على الإيمان، لابد أن يكون مات على التوحيد والإيمان، كما تقدم في أحاديث الشفاعة، وأنه لا يخلد في النار أحد مات على التوحيد، بل يخرج منها برحمة أرحم الراحمين ثم بشفاعة الشافعين. ثم يقول: والعرض تيسير الحساب في النبا، ومن يناقش الحساب عذبا. في هذا البيت إشارة إلى تفسير رسول الله صلى الله عليه وسلم لقول الله عز وجل: فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا، كما في صحيح البخاري وغيره من طرق عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليس أحد يحاسب إلا هلك. ليس أحد يحاسب، يحاسب هنا مقصود منها يناقش الحساب، يعني لو حصل بقى نقاش في الحساب، فعلت كذا وكذا ولما فعلت كذا، إذا حصل نقاش في الحساب هذا لابد أن يعذب. لكن لو اقتصر الأمر على عرض الأعمال فقط، فعلت كذا يوم كذا وكذا يوم كذا وكذا يوم كذا دون نقاش، فإذا حصل مجرد العرض فهذا حسابه يسير، أما إذا نوخش فهذا لابد أن يعذب. الحديث رواه البخاري من طرق عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليس أحد يحاسب إلا هلك. قالت: قلت يا رسول الله، جعلني الله فداءك، أليس يقول الله عز وجل: فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا؟ قال: ذلك العرض. فالحساب يسير هو الإيه؟ العرض، عرض الأعمال فقط، يعرضون، ومن نوقش الحساب هلك. وهذا رواه البخاري ومسلم. وفي رواية: ومن نوقش الحساب عذب. وقد قدمنا أي في الفصول السابقة في معارج القبول من نصوص الحشر وأحوال الموقف والميزان ونشر الصحف والعرض والحساب والصراط والشفاعات وغيرها ما يعلم به تفاوت مراتب الناس وتباين أحوالهم في الآخرة بحسب تفاوتهم في الدار الدنيا في طاعة ربهم وضدها من سابق ومقتصد وظالم لنفسه. إذا عرفت هذا فاعلم أن الذي أثبتته الآيات القرآنية والسنن النبوية ودرج عليه السلف الصالح والصدر الأول من الصحابة والتابعين لهم بإحسان من أئمة التفسير والحديث والسنة أن العصاة من أهل التوحيد على ثلاث طبقات. الطبقة الأولى: قوم رجحت حسناتهم بسيئاتهم، غلبت حسنات، رجحت حسناتهم بسيئاتهم، فأولئك يدخلون الجنة من أول وهلة ولا تمسهم النار أبدا، نسأل الله أن يجعلنا جميعا منها. الطبقة الثانية: قوم تساوت حسناتهم وسيئاتهم وتكافأت، فقصرت بهم سيئاتهم عن الجنة وتجاوزت بهم حسناتهم عن النار، وهؤلاء هم أصحاب العراق الذين ذكر الله تعالى أنهم يوقفون بين الجنة والنار ما شاء الله أن يوقفوا، ثم يؤذن لهم في دخول الجنة، كما قال تبارك وتعالى بعد أن دخل أهل الجنة الجنة وأهل النار النار: ونادى أصحاب الجنة أصحاب النار أن قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقا فهل وجدتم ما وعد ربكم حقا؟ قالوا نعم. فأذن مؤذن بينهم: اللعنة الله على الظالمين الذين يصدون عن سبيل الله ويبغونها عوجا وهم بالآخرة كافرون، وبينهما حجاب، وعلى الأعراف رجال يعرفون كلا بسيماهم، ونادوا أصحاب الجنة أن سلام عليكم لم يدخلوها وهم يطمعون، وإذا صرفت أبصارهم تلقاء أصحاب النار قالوا ربنا لا تجعلنا مع القوم الظالمين. ونادى أصحاب الأعراف رجالا يعرفونهم بسيماهم قالوا ما أغنى عنكم جمعكم وما كنتم تستكبرون، أهؤلاء الذين أقسمتم لا ينالهم الله برحمة ادخلوا الجنة لا خوف عليكم ولا أنتم تحزنون. الطبقة الثالثة: قوم لقوا الله تعالى مصرين على كبائر الإثم والفواحش ومعهم أصل التوحيد، فرجحت سيئاتهم بحسناتهم، يعني هنا كفة السيئات هي التي غلبت الحسنات. فهؤلاء هم الذين يدخلون النار بقدر ذنوبهم، فمنهم من تأخذه إلى كعبيه، ومنهم من تأخذه إلى أنصاف ساقيه، ومنهم من تأخذه إلى ركبتيه، ومنهم من تأخذه إلى حقويه، ومنهم فوق ذلك، حتى إن منهم من لم يحرم منه على النار إلا أثر السجود، يعني تمس النار كل بدنه يعذب به ما عدا موضع السجود، الموضع الذي كان يسجد عليه. حرم الله على النار أن تأكل أثر السجود. وهؤلاء هم الذين يأذن الله تعالى بالشفاعة فيهم لنبينا محمد صلى الله عليه وسلم ولغيره من الأنبياء من بعده والأولياء والملائكة ومن شاء الله أن يكرمه، فيحد لهم حدا فيخرجونهم، ثم يحد لهم حدا فيخرجونهم، ثم هكذا، فيخرجون من كان في قلبه وزن دينار من خير، ثم من كان في قلبه نصف دينار من خير، ثم برة، ثم خردلة، ثم ذرة، ثم أدنى من ذلك. الذرة اللي هي الهباء الذي يرى لما ضوء الشمس يخترق مكانا فيه ظل، فهذا الهباء الذي يطير في الهواء هذه الذرة في اللغة العربية. ثم ذرة، ثم أدنى من ذلك، إلى أن يقول الشفعاء ربنا لم نذر فيها خيرا. ويخرج الله تعالى من النار أقواما لا يعلم عدتهم إلا هو سبحانه وتعالى بدون شفاعة الشافعين. ولم يخلد في النار أحد من الموحدين ولو عمل أي عمل، ولكن كل من كان منهم أعظم إيمانا وأخف ذنبا كان أخف عذابا في النار وأقل مكثا فيها وأسرع خروجا منها، وكل من كان أضعف إيمانا وأعظم ذنبا كان بضد ذلك والعياذ بالله. والأحاديث في هذا الباب لا تحصى كثرة، وقد قدمنا منها ما فيه كفاية. وإلى هذا المعنى أشار النبي صلى الله عليه وسلم بقوله من قال لا إله إلا الله نفعته يوما من الدهر يصيبه قبل ذلك ما أصابه. لابد أن تنفعه، ممكن يعذب في النار ببعض الذنوب لكن ما دام معه أصل التوحيد فإنه يخرج من النار. من قال لا إله إلا الله نفعته يوما من الدهر يصيبه قبل ذلك ما أصابه. وقال المنذري هذا الحديث رواته رواة الصحيح، وقال الهيثمي رجاله رجال الصحيح. وهذا مقام ضلت فيه الأفهام وزلت فيه الأقدام، وهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه، والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. هو بهذه العبارة يقدم بين يدي إزالة إشكال بين مثل هذا الحديث أو مثل هذه النصوص وبين النصوص الأخرى التي تدل على أن من الموحدين من يعذب. قال إمام الأئمة أبو بكر محمد بن إسحاق بن خزيمة رحمه الله تعالى في كتاب التوحيد بعد سرده أحاديث الشفاعة بأسانيدها، قال رحمه الله قد روينا أخبارا عن النبي صلى الله عليه وسلم يحسب كثير من أهل الجهل والعناد أنها خلاف هذه الأخبار التي ذكرناها مع كثرتها وعدالة ناقليها في الشفاعة وفي إخراج بعض أهل التوحيد من النار بعدما دخلوها بذنوبهم وخطاياهم، وليست بخلاف تلك الأخبار عندنا بحمد الله ونعمته، يعني لا تعارض. وأهل الجهل الذين ذكرتهم في هذا الفصل صنفان، صنف منهم من الخوارج والمعتزلة أنكرت إخراج أحد من النار ممن يدخل النار، وأنكرت هذه الأخبار التي ذكرناها في الشفاعة. بالمناسبة يعني شكر مصطفى أيضا كان يكذب أحاديث الشفاعة مع أنها حديث متواترة. الصنف الثاني الغالية من المرجئة التي تزعم أن النار حرمت على من قال لا إله إلا الله، تتأول هذه الأخبار التي رويت عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذه اللفظة على خلاف تأويلها. فكما تلاحظون كل واحد منهم بيأخذ بطرف من الأدلة ويترك الطرف الآخر، أما أهل السنة فيجمعون بين النصوص كما بينا. يقول ابن خزيمة رحمه الله تعالى فأول ما نبدأ بذكر الأخبار بأساندها وألفاظ متونها، ثم نبين معانيها بعون الله ومشيئته، ونشرح ونوضح أنها ليست بمخالفة للأخبار التي ذكرناها في الشفاعة وفي إخراج من قضى الله إخراجهم من أهل التوحيد من النار. ثم ساق منها حديث ابن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر، ولا يدخل النار من كان في قلبه مثقال ذرة من إيمان. وهذا رواه مسلم. وحديث عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إني لأعلم كلمة لا يقولها عبد حقا من قلبه فيموت على ذلك إلا حرم على النار، لا إله إلا الله. وحديث عثمان بن مالك قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لن يوافى عبد يوم القيامة وهو يقول لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله إلا حرم على النار. وفي رواية: فإن الله قد حرم على النار أن تأكل من قال لا إله إلا الله. وهذا رواه مسلم وغيره. وحديث عثمان رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من مات وهو يشهد أن لا إله إلا الله دخل الجنة. وهذا رواه مسلم. وحديث معاذ بن جبل رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من مات وهو يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله صادقا من قلبه دخل الجنة. وهذا رواه الإمام أحمد وابن خزيمة في التوحيد وابن مندة في الإيمان وإسناده صحيح. وحديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من لقى الله يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله دخل الجنة. وفي رواية: حرمه الله على النار. وهذا رواه مسلم. وحديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعثه فقال: اذهب فنادي في الناس أن من شهد أن لا إله إلا الله موقنا أو مخلصا دخل الجنة. وحديث أنس ابن مالك رضي الله تعالى عنه قال: قال رجل: يا رسول الله، ما تركت من حاجة ولا داجة إلا أتيت عليها. يعني أن هذا الرجل كان يخشى من هذه الذنوب أن يعاقب عليها. ما تركت من حاجة ولا داجة إلا أتيت عليها. يحتمل أن المقصود بكلمة الحاجة القاصدون البيت الحرام، القاصدون البيت الحرام الحجاج. ولا داجة، داجة هم الرجعون، يعني والله أعلم قد يكون المقصود أنه كان يقطع الطريق مثلا عن الحجاج. يا رسول الله، ما تركت من حجة ولا داجة، يعني ولا واحد رايح البيت ولا واحد راجع منه إلا أتيت عليها. وفي تفسير آخر أن الحاجة بالتخفيف هي الحاجة الصغيرة، والداجة هي الحاجة الكبيرة. قال: أو تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله؟ قال: نعم. قال: فإن هذا يأتي على ذلك كله، يعني يمحو ذلك كله. هذا رواه ابن خزيمة في التوحيد وإسناده حسن. وحديث عمر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمره أن يؤذن الناس أن من يشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له مخلصا فله الجنة. قال عمر: يا رسول الله، إذا يتكلوا؟ قال: فدعهم. فدعهم يعني خشية أن يسيئوا فهم هذه النصوص، فبالتالي يتكلوا عليها ويدعوا العمل الصالح. وهذا صحيح لشواهده. وحديث عبد الله بن سلام رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من شهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله وجبت له الجنة. وهذا إسناده حسن. وحديث أبي ذر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لي جبريل: من مات من أمتك لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة ولم يدخل النار. قلت: وإن زنى وإن سرق؟ قال: وإن زنى وإن سرق. وهذا رواه الشيخان. وحديث أبي الدرداء رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قرأ: ولمن خاف مقام ربه جنتان. قلت وإن زنى وإن سرق يا رسول الله؟ قال فقرأها رسول الله صلى الله عليه وسلم: ولمن خاف مقام ربه جنتان. قلت وإن زنى وإن سرق يا رسول الله؟ قال ولمن خاف مقام ربه جنتان. قلت يا رسول الله وإن زنى وإن سرق يا رسول الله؟ قال ولمن خاف مقام ربه جنتان. قلت يا رسول الله وإن زنى وسرق؟ قال ولمن خاف مقام ربه جنتان وإن زنى وسرق. ورغم أنف أبي الدرداء رضي الله عنه. يقول: فلا أزال أقرأها كذلك حتى ألقاه، يعني حتى يلقى رسول الله صلى الله عليه وسلم في الدار الآخرة. أيضا حديث ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كلمة وأنا أقول أخرى، قال: من مات وهو يجعل لله ندا دخل النار. قال: وأقول: من مات وهو لا يجعل لله ندا دخل الجنة. وهذا رواه البخاري ومسلم. قال أبو بكر، يعني الإمام ابن خزيمة رحمه الله: قد كنت أمليت أكثر هذا الباب من كتاب الإيمان، وبينت في ذلك الموضع معنى هذه الأخبار، وأن معناها ليس كما يتوهمه المرجئة، وبيقين يعلم كل عالم من أهل الإسلام أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يرد بهذه الأخبار أن من قال لا إله إلا الله أو زاد معها شهادة أن محمدا رسول الله ولم يؤمن بأحد من الأنبياء غير محمد صلى الله عليه وسلم، ولا آمن بشيء من كتاب الله عز وجل، ولا بجنة ولا نار ولا بعث ولا حساب، أنه من أهل الجنة لا يعذب بالنار. يعني يريد الإمام ابن خزيمة أن يبين لنا أن هذه الأحاديث واردة في بيان الفضائل وليس في بيان كل مقتضيات الإيمان أو كل أركان الإيمان، بدليل أن من قال لا إله إلا الله واضح ولم يؤمن بعيسى أو بالإنجيل أو بالتوراة أو ببعض الأنبياء هل يكون مسلما وسينجو من النار لأنه قال لا إله إلا الله؟ فسياق بيان الفضائل غير سياق بيان إيه أركان الإيمان التي تنجي. فهو يقول هنا: وبيقين يعلم كل عالم من أهل الإسلام يقينا أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يرد بهذه الأخبار أن من قال لا إله إلا الله أو زاد معها شهادة أن محمدا رسول الله ولم يؤمن بأحد من الأنبياء غير محمد صلى الله عليه وسلم، ولا آمن بشيء من كتاب الله عز وجل، ولا بجنة ولا نار ولا بعث ولا حساب، أنه من أهل الجنة لا يعذب بالنار. ولئن جاز للمرجئة الاحتجاج بهذه الأخبار وإن كانت هذه الأخبار ظاهرها خلاف أصلهم وخلاف كتاب الله عز وجل وخلاف سنن النبي صلى الله عليه وسلم، لجاز للجهمية الاحتجاج بأخبار رويت عن النبي صلى الله عليه وسلم إذا سؤولت على ظاهرها. استحق من يعلم أن الله ربه وأن محمدا عليه الصلاة والسلام نبيه، وإن لم ينطق بذلك لسانه ولا يزال يسمع أهل الجهل والعناد يحتجون بأخبار مختصرة غير متقصة، اللي هو التشبث بالنصوص المجملة، في حين أن هناك نصوص أخرى تفصلها. ولا يزال يسمع أهل الجهل والعناد يحتجون بأخبار مختصرة غير متقصة وبأخبار مجملة غير مفصلة، لا يفهمون أصول العلم فيستدلون بالمتقصى من الأخبار على مختصرها وبالمفسر منها على مجملها. قد ثبتت الأخبار عن النبي صلى الله عليه وسلم بلفظة لو حملت على ظاهرها كما حملت المرجئة الأخبار التي ذكرناها في شهادة أن لا إله إلا الله على ظاهرها لكان العالم بقلبه أن لا إله إلا الله مستحقا للجنة وإن لم يقر بذلك بلسانه، ولا أقر بشيء مما أمر الله تعالى بالإقرار به، ولا آمن بقلبه بشيء مما أمر الله بالإيمان به، ولا عمل بجوارحه شيئا أمر الله به، ولا انزجر عن شيء حرمه الله من سفك دماء المسلمين وسبي ضرارهم وأخذ أموالهم واستحلال حرمهم. فاسمع الخبر الذي ذكرت أنه غير جائز أن يحمل على ظاهره كما حملت المرجئة الأخبار التي ذكرناها على ظاهرها. ثم ذكر حديث عثمان عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من مات وهو يعلم أن لا إله إلا الله دخل الجنة. فانتبهوا كلمة وهو يعلم. وحديث عمران بن حسين قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من علم أن الله ربه وأني نبيه صادقا من قلبه وأومى بيده إلى فلذة صدره حرم الله لحمه على النار. وحديث معاذ رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من مات وهو يوقن بقلبه أن الله حق وأن الساعة قائمة وأن الله يبعث من في القبور قال ابن سيرين: إما دخل الجنة وإما قال نجا من النار. كيف جاز للجهمي الاحتجاج بهذه الأخبار أن المرأة يستحق الجنة بتصديق القلب أن لا إله إلا الله وبأن الله حق وأن الساعة قائمة وأن الله يبعث من في القبور، ويترك الاستدلال بما سنبينه بعد إن شاء الله من معنى هذه الأخبار؟ هو هنا يعرض مظهرين من مظاهر الانحراف في الفهم الجزئي للنصوص، التشبث بطرف من النصوص دون الجمع بين كل ما ورد في الباب. فهو يقول: كما أخطأ المرجئة في استدلالهم على بدعتهم بمثل قول النبي صلى الله عليه وسلم: من قال لا إله إلا الله دخل الجنة أو حرمه الله على النار، فالمرجئ يستدل بذلك ويهمل باقي الأدلة، يأخذه على ظاهره. طيب، ممكن برضو صورة أخرى من صور الضلال، يعني إن كان جاز للمرجئة أن يستدل بهذا، فانظر إلى ما يستدل به أيضا الجهمية حين يقولون إن الإنسان ممكن أن يدخل الجنة فقط مجرد المعرفة بالقلب دون عمل، واستدل بقوله: من مات وهو يعلم أن لا إله إلا الله. طبعا كل هذا نحن تعرضنا له في شروط لا إله إلا الله: العلم واليقين والإخلاص والقبول إلى آخره، فهذه كلها شروط للا إله إلا الله. فمن قال لا إله إلا الله يعني بشروطها واستوفى شروطها، فلا يستدل بحديث واحد بمعزل عن النصوص الأخرى التي تفسره وتبينه. ثم يقول: لم يؤمن أن يحتج جاهل لم يعرف دين الله ولا أحكام الإسلام بخبر عثمان عن النبي صلى الله عليه وسلم: من علم أن الصلاة عليه حق واجب دخل الجنة. يبقى هنا ده في سياق بيان الفضائل، بيان فضائل الصلاة، لكن مش بيان أن الإيمان ينحصر في هذا أو أن هذا فقط يندي. من علم أن الصلاة عليه حق واجب دخل الجنة، يبقى دي نأخذ منها إيه؟ فضيلة التصديق بأحقية الصلاة. يقول: فيدعي أي هذا الجاهل أن جميع الإيمان هو العلم بأن الصلاة عليه حق واجب، وإن لم يقر بلسانه بما أمر الله بالإقرار به ولا صدق بقلبه بشيء مما أمر الله بالتصديق به ولا أطاع في شيء أمر الله به ولا انزجر عن شيء حرمه الله، إذ النبي صلى الله عليه وسلم قد أخبر أن من علم أن الصلاة عليه حق واجب دخل الجنة. يعني حتى ولو لم يكن يصلي، لأنه تحقق الشرط، علم بقلبي أن الصلاة واجب، حتى لو لكن يصلي دخل الجنة. فهل يستقيم في هذا الفهم؟ لا، السياق هنا سياق بيان فضيلة الصلاة وبيان حكم الصلاة، وليس بيان أن حقيقة الإيمان كلها هي مجرد الإيمان بفرضية الصلاة. يقول: إذ النبي صلى الله عليه وسلم قد أخبر أن من علم أن الصلاة عليه حق واجب دخل الجنة، كما أخبر أن من شهد أن لا إله إلا الله دخل الجنة، ثم ذكر حديث عثمان بسنده. قال أبو بكر: فإن جاز الاحتجاج بمثل هذا الخبر المختصر في الإيمان واستحقاق المرء به الجنة، وترك الاستدلال بالأخبار المفسرة المتقصة، لم يؤمن أن يحتج جاهل معاند فيقول: بل الإيمان إقام صلاة الفجر وصلاة العصر. لا، ده الإيمان هو مش كده، الإيمان بس إن أنت تصلي صلاة الفجر وتصلي صلاة الإيه؟ العصر، وأن مصليها يستوجب الجنة ويعاذ من النار، وإن لم يأتي بالتصديق ولا بالإقرار بما أمر أن يصدق به ويقر به، ولا يعمل بشيء من الطاعات التي فرض الله على عباده، ولا انزجر عن شيء من المعاصي التي حرمها الله. ويحتج بخبر عمار ابن رؤيبة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من صلى قبل طلوع الشمس وقبل غروبها حرمه الله على النار. فقال رجل من أهل البصرة: وأنا سمعته عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا رواه مسلم وابن خزيمة. فهنا من صلى قبل طلوع الشمس صلاة الفجر وقبل غروبها صلاة العصر حرمه الله على النار. فيبقى يفهم هذا الجاهل أن الإيمان هو إقامة صلاة الفجر وصلاة العصر، حتى لو لم يصدق بما أمر الله بالتصديق به، ولم يقر بما أمر الله بالإقرار به، ولم ينزجر عما حرم الله، ولم يأتي بما فرض الله من الأمور الأخرى غير صلاة الفجر والعصر. هل هذا يستقيم؟ فكما تلاحظون أين مكمن الخلل في التفكير هنا؟ أن يعتمد على النصوص المجملة ويهمل تفسيرها وتفصيلها في النصوص يعني الأخرى. قال أبو بكر أي ابن خزيمة: قد أمليت طرق هذا الخبر في كتاب المختصر من كتاب الصلاة مع أخبار النبي صلى الله عليه وسلم: من صلى الصبح فهو في ذمة الله، وكل عالم يعلم دين الله وأحكامه يعلم أن هاتين الصلاتين لا توجبان الجنة مع ارتكاب جميع المعاصي. هل واحد حافظ على الفجر والعصر وبيرتكب كل المعاصي، هل هذا يستحق أن يحرم عليه النار وهو يأتي بجميع المعاصي الأخرى؟ يقول: وإنما رويت في فضائل هذه الأعمال، يعني مثل هذه الأحاديث هي أحاديث لبيان فضائل هذه الأعمال، فضيلة النطق بلا إله إلا الله، فضيلة صلاة الفجر والعصر، فضيلة كذا وكذا من النصوص من الأعمال الصالحة. فهذه لبيان الفضيلة، لكن لا يقتصر عليها في فهم حقائق الأمور. يقول: وكل عالم يعلم دين الله وأحكامه يعلم أن هاتين الصلاتين لا توجبان الجنة مع ارتكاب جميع المعاصي، إنما رويت في فضائل هذه الأعمال، وإنما رويت أخبار النبي صلى الله عليه وسلم: من قال لا إله إلا الله دخل الجنة، فضيلة لهذا القول، لا أن هذا القول كل الإيمان. فانتبهوا، دي خلاصة الموضوع. فدي توضع في كتاب الإيه؟ الفضائل، فضيلة لا إله إلا الله، لا أن هذا القول كل الإيمان. قلت أي المصنف الشيخ حافظ حكمي رحمه الله تعالى: للا إله إلا الله لوازم ومقتضيات وشروط مقيد دخول الجنة بالتزام قائلها لجميعها واستكماله إياها كما قدمنا بسطه ولله الحمد. سبق أن ذكرنا شروط لا إله إلا الله. قال رحمه الله تعالى أي الإمام ابن خزيمة: ولئن جاز لجاهل أن يقول إن شهادة أن لا إله إلا الله جميع الإيمان، إذ النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن قائلها يستوجب الجنة ويعاذ من النار، لم يؤمن أن يدعي جاهل معاند أيضا أن جميع الإيمان القتال في سبيل الله فواق ناقة. عارفين الفواق؟ الفترة الزمنية بين الحلبتين لمن يحلب الناقة، يعني ثواني معدودات. فيحتج بقول النبي صلى الله عليه وسلم: من قاتل في سبيل الله فواق ناقة دخل الجنة. فهل يستقيم مثل هذا أن جميع الإيمان هو أن تقاتل في سبيل الله فواق ناقة؟ لا، ده هنا الحديث المقصود منه بيان فضيلة القتال في سبيل الله، لا أن كل الإيمان هو القتال فواق ناقة، كاحتجاج المرجئة بقول النبي صلى الله عليه وسلم: من قال لا إله إلا الله دخل الجنة. فهذه أيضا هي في إيه؟ في بيان فضيلة لا إله إلا الله، لا أن كل الإيمان هو أن تقول لا إله إلا الله. ويقول معاند آخر جاهل: إن الإيمان بكماله المشي في سبيل الله حتى تغبر قدم الماشي. ويحتج بقول النبي صلى الله عليه وسلم: من اغبرت قدماه في سبيل الله حرمه الله على النار. وأيضا في الحديث يقول عليه الصلاة والسلام: لا يجتمع غبار في سبيل الله ودخان جهنم في منخري رجل مسلم. فهل يقبل هذا وهو مع أحاديث؟ ويدعي جاهل آخر أن الإيمان كله عتق رقبة مؤمنة، ويحتج بأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أعتق رقبة مؤمنة أعتق الله بكل عضو منه عضوا من النار. ويدعي جاهل آخر أن جميع الإيمان البكاء من خشية الله تعالى، ويحتج بقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يدخل النار من بكى من خشية الله تعالى. ويدعي جاهل آخر أن جميع الإيمان صوم يوم في سبيل الله، ويحتج بأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من صام يوما في سبيل الله باعد الله وجهه عن النار 70 خريفا. ويدعي جاهل آخر أن جميع الإيمان قتل كافر، ويحتج بقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يجتمع كافر وقاتله في النار أبدا. فمعنى لا يجتمع كافر وقاتله اللي هو إيه؟ المسلم الثابت على الإسلام، يعني هو المسلم قتل الكافر في الجهاد، لكن يشترط طبعا المسلم ده يثبت على الإسلام إلى الوفاة. قال القاضي: يحتمل أن يختص يعني هذا الحديث بمن قتل كافرا في الجهاد فيكون ذلك مكفرا لذنوبه حتى لا يعاقب عليها، وأن يكون عقابه بغير النار، لا يجتمع كافر وقاتله في النار أبدا، يعني إما أنها تكفر عنه كل ذنوبه، أو أنه إن عوقب فلا يعاقب بالنار، يعاقب بغير النار، أو يعاقب في غير محل عقاب الكفار ولا يجتمعان في إدراكها. لا يجتمع كافر وقاتله في النار يعني في منزلة واحدة، لأن المسلم العاصي في طبقة عليا من النار، أما الكافر ففي طبقة أسفل من ذلك، طبقة المخلدين في النار، فهما لا يجتمعان في النار يعني في طبقة واحدة من النار أبدا، لأن هذا مسلم وهذا كافر. فعلى الوجه الأول نفي الاجتماع يستلزم نفي المساواة، فيلزم أن لا يدخل المجاهد النار أبدا، إذ لو دخلها لساواه. يبقى لا يجتمع كافر وقاتله في النار أبدا، يعني أن قتل الكافر في الجهاد يكفر جميع ذنوبه ولا يعاقب بالنار. فهل يستطيع أحد أن يقول أن جميع الإيمان هو أن قتل الكافر في الجهاد؟ ثم قال ابن خزيمة رحمه الله تعالى: وهذا الجنس من فضائل الأعمال يطول بتقصيه الكتاب، وفي قدر ما ذكرنا غنية وكفاية لما له قصدنا، أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما أخبر بفضائل هذه الأعمال التي ذكرنا وما هو مثلها، لا أن النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن كل عمل ذكره أعلم أن عمله يستوجب بفعله الجنة أو يعاذ من النار، أنه جميع الإيمان. يبقى دي هذه النصوص مكانها إيه؟ كتاب فضائل الأعمال، فضيلة العمل الفلاني أنه يحرم الإنسان على النار، فضيلة العمل الفلاني كذا. لكن طبعا كل شيء لابد له من استيفاء شروط وانتفاء موانع. كذلك إنما أراد النبي صلى الله عليه وسلم بقوله من قال لا إله إلا الله دخل الجنة أو حرم على النار فضيلة لهذا القول، لا أنه جميع الإيمان، لأن الإيمان ليس فقط قول لا إله إلا الله، الإيمان داخل فيه أمور كثيرة جدا. كما ادعى من لا يفهم العلم ويعاند فلا يتعلم هذه الصناعة من أهلها. ومعنى قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يجتمع كافر وقاتله في النار أبدا، هذا لفظ مختصره الخبر المقتضي لهذه اللفظة المختصرة، ثم ذكر بإسناده عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يجتمعان في النار اجتماعا، يعني أحدهما مسلم قتل كافرا ثم سدد المسلم وقارب، يعني هو الحديث إيه؟ لا يجتمعان في النار المسلم وقاتله، لكن معنى الحديث إيه؟ يعني أن واحد مسلم قتل كافرا في الجهاد مثلا ثم سدد المسلم وقارب، يعني في باقي عمره ما يعتمدش بقى يقول أنا قتلت كافرا في الجهاد ويتبادى بقى في المعاصي لأنه ضمن الجنة، لا، دي معناها إيه؟ معناها أنه سدد وقارب. سدد يعني أتى بالأفعال على وجهها يعني 100% على أتقن ما يكون، فما عجز عنه قارب السداد، سدده وقاربه، اقترب من الإصابة بقدر المستطاع. عشان كده لما بنشرح الحديث قلنا إيه؟ لا يجتمع كافر وقاتله في النار أبدا، قلنا إيه؟ وقاتله وهو المسلم الثابت على الإسلام الذي يسدد ويقارب. يعني إذا برضو الحديث كما تلاحظون مش هو بس حقيقة الإيمان أن يقتل كافرا ويضمن النجاة من النار، لا، في شروط أن يثبت على ذلك على الإسلام وأن يسدد ويقارب. يقول الإمام ابن خزيمة: لذلك نقول في فضائل الأعمال التي ذكرنا من عمل من المسلمين بعض تلك الأعمال ثم سدد وقارب ومات على إيمانه دخل الجنة ولم يدخل النار موضع الكفر منها، إن لم يدخل النار موضع الكفر منها وإن ارتكب بعض المعاصي. يعني ما يدخلش الموضع المخصص للكفار، لكن يدخل إذا دخل هيدخل موضع المخصص لعصاة الموحدين. لذلك لا يجتمع قاتل الكافر إذا مات على إيمانه مع الكافر المقتول في موضع واحد من النار، لا إنه لا يدخل النار ولا موضعا منها وإن ارتكب جميع الكبائر خلا الشرك بالله عز وجل، إذ لم يشأ تعالى أن يغفر له ما دون الشرك، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، فهو إيه في المشيئة. فإذا واحد قتل في الجهاد مثلا كافرا ثم ارتكب الموبقات والكبائر والذنوب دون الشرك، لم يرتكب الشرك، هل ده نقول له برضو أنه يحرم على النار؟ لأن الكافر والمسلم الذي قتله لا يجتمعان في النار أبدا؟ لا، هو في المشيئة، إن شاء الله عفى عنه وإن شاء عذبه، فيوجد احتمال أن يعذب في النار، مع أن الحديث بيقول لا يجتمع كافر وقاتله في النار أبدا، هو لا يجتمع معه في النار المعدة للكافرين، لكن يمكن أن يشاء الله إذا لم يعفو عنه يمكن أن يعذب في طبقة من النار ليست إيه، ففعلا ما فيش اجتماع هنا، لكن يعاقب على ذنوبه. يقول إذا لم يشاء الله تعالى أن يغفر له ما دون الشرك، فقد أخبر الله عز وجل أن للنار سبعة أبواب، فقال لإبليس إن عبادي ليس لك عليهم سلطان إلا من اتبعك من الغاوين، إلى قوله تعالى لها سبعة أبواب، لكل باب منهم جزء مقسوم. فأعلمنا ربنا عز وجل أنه قسم تابعي إبليس من الغاوين سبعة أجزاء على عدد أبواب النار، فجعل لكل باب منهم جزءا معلوما، واستثنى عباده المخلصين من هذا القسم، فكل مرتكب معصية زجر الله عنها فقد أغواه إبليس، والله عز وجل قد يشاء غفران كل معصية يرتكبها المسلم دون الشرك وإن لم يتب منها. لذاك أعلمنا في محكم تنزيله قوله تبارك وتعالى ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، وطبعا زي ما قلنا ده في مين؟ في من مات مصرا على الكبائر، مصرا عليه. وأعلمنا خالقنا عز وجل أن آدم الذي خلقه الله بيده وأسكنه جنته وأمر ملائكته بالسجود له عصاه فغوى، وأنه عز وجل برأفته ورحمته اجتباه بعد ذلك فتاب عليه وهدى، ولم يحرمه الله بارتكاب هذا الحوب بعد ارتكابه إياه، فمن لم يغفر الله له حوبته التي ارتكبها وأوقع عليه اسم غاو فهو داخل في الأجزاء جزءا وقسما لأبواب النار السبعة. وفي ذكره آدم عليه السلام وقوله عز وجل وعصى آدم ربه فغوى، ما يبين ويوضح أن اسم الغاوي قد يقع على مرتكب الخطيئة، خطيئة قد زجر الله عن إتيانها، وإن لم تكن تلك الخطيئة كفرا ولا شركا ولا ما يقاربهما ويشبههما، لأن قوله عصى آدم ربه فغوى، يبقى العاصي يطلق على لفظ الغاوي حتى لم يكن ذلك إيه شركا، لأن إبليس كما يطاع في الشرك يطاع أيضا في المعاصي. ومحال أن يكون المؤمن الموحد لله عز وجل قلبه ولسانه المطيع لخالقه في أكثر ما فرض الله عليه وندبه إليه من أعمال البر غير المفروض عليه والمنتهي عن أكثر المعاصي وإن ارتكب بعض المعاصي والحوبات في قسم من كفر بالله ودعا معه آلهة له أو صاحبة أو ولدا، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. ولم يؤمن بشيء مما أمر الله تعالى بالإيمان به، يعني هل يستويان؟ هل يستوي المؤمن الموحد الذي يأتي أعمال البر ما استطاع ويجتنب المعاصي ما استطاع حتى لو وقع في بعض المعاصي، هل يتساوى مع الكافر المشرك الذي كفر وكذب ولم يأتي بشيء ما أمر الله به ولا زجر عن شيء ما حرمه الله عليه؟ محال أن يجتمع هذان في درجة واحدة من النار. والعقل مركب على أن يعلم أن كل من كان أعظم خطيئة وأكثر ذنوبا لم يتجاوز الله عن ذنوبه كان أشد عذابا في النار، كما يعلم كل عاقل أن كل من كان أكثر طاعة لله عز وجل وتقربا إليه بفعل الخيرات واجتناب السيئات كان أرفع درجة في الجنان وأعظم ثوابا وأجزل نعمة، فكيف يجوز أن يتوهم عاقل المسلم أن أهل التوحيد، يعني إذا كان أهل الإيمان أنفسهم يتفضلون، هل أهل الحج على عرفة مستوون في درجاتهم عند الله؟ هل المجاهدون مستوون؟ هل المصلون في الصلاة مستوون؟ هل الصائمون مستوون؟ فكان أهل التوحيد فيما بينهم يتفضلون، فهل يظن أن أهل التوحيد يجتمعون في النار في الدرجة مع من كان يفتري على الله عز وجل فيدعو له شريكا أو شركاء أو يدعو له صاحبة أو ولدا ويكفر به ويشرك ويكفر بكل ما أمر الله بالإيمان به ويكذب جميع الرسل ويترك جميع الفرائض ويرتكب جميع المعاصي فيعبد النيران ويسجد للأصنام والصلبان؟ فمن لم يفهم هذا الباب لم يجد بدا من تكذيب الأخبار الثابتة التي ذكرتها عن النبي صلى الله عليه وسلم في إخراج أهل التوحيد من النار، إذ محال أن يقال أخرجوا من النار من ليس فيها، وأكثر استحالة من هذا أن يقال يخرج من النار من ليس فيها، لأن معنى ذلك إذا قلنا مثل هذا فنضرب الأحاديث بعضها ببعض، أحاديث تنص على أنه يحرم على النار وحديث أخرى تدل على أنه يدخل النار، فالجواب إيه؟ الجواب أنه هي تحرمه على النار، يعني على طبقة معينة من النار اللي هي خاصة بأهل الكفر، لكن طبقة الموحدين أوساط الموحدين. فهنا إمام ابن خزيمة يقول رحمه الله تعالى: فمن لم يفهم هذا الباب لم يجد بدا، حيتورط في إيه؟ لم يجد بدا من التكذيب بالأخبار الثابتة التي ذكرتها عن النبي صلى الله عليه وسلم في إخراج أهل التوحيد من النار، وده وقع فيه من الخوارج والمعتزلة، إنهم كذبوا أحاديث الشفاعة إن النار من يدخلها لا يخرج منها على أنهم كفار، إذ محال أن يقال أخرجوا من النار من ليس فيها. أخرجوا من النار دي الشفاعة، من ليس فيها اللي هو إيه؟ من فعل كذا أو قال كذا حرمه الله على النار. فالذي لم يفهم كيف يجمع بين النصوص لابد أن يتورط في تكذيب بعضها، فهو يعتقد في النصوص التي تثبت أن من قال لا إله إلا الله مثلا حرمه الله على النار، أو من اغبرت قدمه في سبيل الله حرمه الله على النار إلى آخره، فدي بإيه؟ تحرم عليه النار. والنصوص الأخرى تثبت أنه يخرج من النار، فيقول هنا الإمام: إذ محال أن يقول أخرجوا من النار من ليس فيه، وأكثر استحالة أن يقال يخرج من النار من ليس فيها. وفي إبطال أخبار النبي صلى الله عليه وسلم اضمحلال للدين وإبطال الإسلام، والله عز وجل لم يجمع بين جميع الكفار في موضع واحد من النار، ولا سوى بين عذاب جميعهم، قال الله عز وجل: إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار، وقال عز وجل: لأدخلوا آل فرعون أشد العذاب. إذن النار فيها إيه؟ طبقات. ثم لما انتهى من الكلام على ما احتج به المرجئة على باطلهم وكفر به الخوارج وردوه بباطل آخر، شرع رحمه الله تعالى في بيان ما تشبث به الخوارج واحتجوا به على باطلهم وما كفر به المرجئة وردوه بباطل آخر، فقال رحمه الله تعالى: باب ذكر أخبار رويت عن النبي صلى الله عليه وسلم ثابتة من جهة النقل جهل معناها فرقتان، فرقة المعتزلة والخوارج احتجوا بها وادعوا أن مرتكب الكبيرة إذا مات قبل التوبة منها مخلد في النار محرم عليه الجنان، والفرقة الأخرى المرجئة كفرت بهذه الأخبار وأنكرتها ودفعتها جهلا منها بمعانيها، وأنا ذاكرها بأسانيدها وألفاظ متونها ومبين معانيها بتوفيق الله. ثم ذكر بأسانيده حديث أسامة بن زيد وسعد بن أبي وقاص وأبي بكر وسعد بن مالك رضي الله تعالى عنه، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من ادعى إلى غير أبيه وهو يعلم أنه غير أبيه فالجنة عليه حرام. من ادعى انتسب إلى غير أبيه وهو يعلم أنه غير أبيه فالجنة عليه حرام. وحديث عبد الله بن عمرو رضي الله تعالى عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من انتسب لغير أبيه فلن يرح بريح الجنة، وريحها يوجد من مسيرة 70 عاما. وحديث حذيفة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يدخل الجنة قتات، قتات اللي هو إيه؟ النمام كما في الرواية الأخرى لا يدخل الجنة نمام، يعني مثلا حديث لا يدخل الجنة قتات إنه هو النمام، في حين تعرفون حديث الرجلين، شوفوا الجمع بقى بين النصوص وخطورة الاقتصار على طائفة منها وإهمال البعض الآخر أو تكذيب. تذكرون حديث القبرين لدين، مر النبي عليه السلام عليهما ووضع الجريدة على قبرين وقال اللهم خفف عنهما ما لم ييبس أو ما لم تيبس، ثم قال أما أحدهما فكان إيه يمشي بالنميمة بين الناس، مع ذلك دخل تحت دعوة النبي عليه السلام، فدل على أنه إيه مسلم، إن ما دام دعا له الرسول عليه السلام إذا لم وحي لا يجوز أن يدعو للكافر. فإذا هنا لا يدخل الجنة قتات، ممكن تؤول بقى لا يدخل الجنة مع أول الداخلين، أو لا يدخل منزلة معينة في الجنة وهكذا. فالناس اللي بتقرأ شروح العلماء ساعات يحاولون الاستبداد بفهم النصوص بعيدا عن فهم العلماء، يظنون أن العلماء يأتون بالضوابط من عند أنفسهم، لا هي بتبقى مأخوذة من إيه من مواضع أخرى، ودي شفناها كتير جدا وإحنا بندرس تفسير الإيه الجلالين. يعني الإمام السيوطي يضع كلمة معينة في السياق ويزودها وبيشرح، وبعض الناس الجاهلة ممكن يستغرب جدا جايبها من عنده ربنا بيقول كذا، أنت بتزود شرط أو قيد لهذا التفسير، هو بيكون جايبه من موضع آخر. فهكذا فهم العلماء للنصوص، يعني النصوص علماء يجمعون بين النصوص بعضها إلى بعض ثم يخرجون لنا بالإيه بالمنهج الوسط، بخلاف من يأخذون طرف من الأدلة ويهملون الطرف الآخر. حديث أبي أمامة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من اقتطع حق امرئ مسلم بيمينه فقد أوجب الله له النار وحرم عليه الجنة. فقال رجل وإن كان شيئا يسيرا، قال وإن كان قضيبا من أراك، يعني الذي يصنع منه السواك. وحديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم لا يدخل الجنة نمام ولا عاق ولا مدمن خمر. وحديث جبير بن مطعم رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يدخل الجنة قاطع، أي قاطع رحم. وحديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثة لا يدخلون الجنة: العاق لوالديه، والديوس، ورجلة النساء، يعني المرأة المترجلة المسترجلة. وحديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثة لا ينظر الله إليهم يوم القيامة: العاق لوالديه، ومدمن خمر، والمنان بما أعطى. وحديث أبي بكر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من قتل نفسا معاهدة بغير حقها حرم الله عليه الجنة أن يشم ريحها. ثم قال رحمه الله تعالى معنى هذه الأخبار إنما هو على أحد معنيين: أحدهما لا يدخل الجنة، أي لا يدخل بعض الجنان، زي ما قلنا من فعل كذا حرمه الله على النار، بيبقى معناه إيه حرمه الله على طبقة معينة من النار، فهنا أيضا لا يدخل الجنة يعني لا يدخل بعض الجنان، إذ النبي صلى الله عليه وسلم قد أعلم أنها جنان من جنة، واسم الجنان واقع على كل جنة منها. فمعنى هذه الأخبار التي ذكرها من فعل كذا لبعض المعاصي حرم الله عليه الجنة أو لم يدخل الجنة، معناه لا يدخل بعض الجنان التي هي أعلى وأشرف وأنبل وأكثر نعيما وسرورا وبهجة وأوسع، لأنه أراد لا يدخل شيئا من تلك الجنان التي هي في داخل الجنة. وفي الحديث يقول هنا وعبد الله بن عمرو قد بين خبره الذي روى عن النبي صلى الله عليه وسلم لا يدخل جنة عاق ولا منان ولا مدمن خمر، أنه إنما أراد حظيرة القدس من الجنة، لا يدخل إيه مرتبة معينة في الجنة هي حظيرة القدس، على ما تؤولت على أحد المعنيين. وعن عبد الله بن عمرو قال لا يدخل حظيرة القدس سكير ولا عاق ولا منان، لأن لو ما يدخلش الجنة يبقى إحنا هنكفره بالمعاصي، يبقى ده الشبهة التي أوقعت الخوارج والمعتزلة في التكفير، لا هي لا يدخل جنتها ما دامت هذه معاصي دون الشرك، فلا بد من تأويل الحديث على أحد هذين المعنيين، أولها إيه لا يدخل بعض الجنان أو منزلة معينة من الجنة. أما المعنى الثاني قال: والمعنى الثاني ما قد أعلمت أصحابي ما لا أحصي من مرة، أن كل وعيد في الكتاب والسنة لأهل التوحيد فإنما هو على شريطة، أي إلا أن يشاء الله تعالى أن يغفر ويصفح ويتكرم ويتفضل فلا يعذب على ارتكاب تلك الخطيئة. ودي مسألة بيهتم جدا بها شيخ الإسلام رحمه الله تعالى في نصوص الوعيد، يعني ما يصحش تيجي لامرأة متنمصة مثلا فتقول لها أنت ملعونة، قد لعنك الله أن أنت باسمك فلانة بنت فلان ملعونة، خلاص الحديث لعن الله النامصة. يبقى احنا نذكر النص اللي هو النوع، لكن تطبيقه على العين الشخص بعينه ليس من حقنا. لماذا؟ لأنه ممكن كما قلنا عشان يحصل الوعيد لابد من ايه؟ حصول شروط وانتفاء موانع. ممكن انسان يرتكب المنكر وهو يجهل انه حرام، لم تقم عليه الحجة ولا يدري انه شيء حرمه الله مثلا. ممكن يرتكب المعصية عمدا لكن يبتلى بمصائب تكفر عنه ذنب هذه المعصية، ممكن وهو بيخرج روحه يتعذب عذابا يكفر عنه بعض المعاصي، ممكن في القبر، ممكن في أهوال يوم القيامة تكفر عنه، ممكن يعفو الله عنه بمحض رحمته. فالنصوص تفيد أنه يستحق النار، لكن لا يعني ذلك أنه يدخل النار. في فرق بين أنه يستحق النار يستحق العقاب الذي دل عليه الحديث، وبين أن يطبق عليه بذاته نفس هذا العقاب. فهنا شيء من اثنين بقى، النصوص اللي هي زي التي ذكرنا من فعل كذا حرمه الله على الجنة، إما بنفهم أنه حرمه الله على الجنة يعني إيه؟ على بعض الجنان، لكن ما دام مات موحدا فإنه يدخل الجنة، لكن يحرم عليه أماكن معينة في الجنة اللي هي أعظم وأكثر وأوسع إلى آخره. أو الاحتمال الثاني أننا نقول حرمه الله على النار، أو نقول حرمه الله على الجنة، من فعل كذا حرمه الله على الجنة، نقول إيه؟ إلا أن يشاء الله، إلا أن يشاء الله، كما يقول هنا. والمعنى الثاني ما قد أعلمت أصحابي ما لا أحصي من مرة، أن كل وعيد في الكتاب والسنة لأهل التوحيد فإنما هو على شريطة، أي إلا أن يشاء الله تعالى أن يغفر ويصفح ويتكرم ويتفضل فلا يعذب على ارتكاب تلك الخطيئة. إذ إن الله عز وجل قد أخبر في محكم كتابه أنه قد يشاء أن يغفر دون الشرك من الذنوب في قوله تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. قد أمليت هذه المسألة في كتاب معاني القرآن الكتاب الأول، واستدللت أيضا بخبر عن النبي صلى الله عليه وسلم بهذا المعنى، وساق حديث بإسناده إلى قيس بن محمد بن الأشعث أن الأشعث وهب له غلاما فغضب عليه وقال: والله ما وهبت لك شيئا. فلما أصبح رده عليه وقال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من حلف على يمين صبرا ليقتطع مال امرئ مسلم لقي الله يوم القيامة وهو مجتمع عليه غضبان، إن شاء عفى عنه وإن شاء عقبه. وفي حديث عبادة ابن الصامت رضي الله عنه: بايعوني على ألا تشركوا بالله شيئا، ولا تسرقوا ولا تزنوا ولا تقتلوا أولادكم، ولا تأتوا ببهتان تفترونه بين أيديكم وأرجلكم، ولا تعصوا في معروف، فمن وفى منكم فأجره على الله، ومن أصاب من ذلك شيئا فعوقب به في الدنيا فهو كفارة له، ومن أصاب من ذلك شيئا ثم ستره الله عليه فهو إلى الله، إن شاء عفى عنه وإن شاء عاقبه. فده واضح أنه إيه؟ موكول إلى مشيئة الله تبارك وتعالى. قال أبو بكر أي ابن خزيمة: فاسمعوا الخبر المصرح بصحة ما ذكرت أنها جنان في جنة، يعني الجنة كلها اسمها جنة لكن جواها إيه؟ جنان. واسم الجنة واقع على كل جنة منها على الانفراد، لتستدلوا بذلك على صحة تأويلنا الأخبار التي ذكرنا عن النبي صلى الله عليه وسلم: من فعل كذا وكذا لبعض المعاصي لم يدخل الجنة، إنما أراد بعض التي هي أعلى وأشرف وأفضل وأنبل وأكثر نعيما وأوسع. إذ محال أن يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من فعل كذا وكذا لم يدخل الجنة، يريد لا يدخل شيئا من الجنان، ويخبر أنه يدخل الجنة، فتكون إحدى الكلمتين دافعة الأخرى وأحد الخبرين دافعا الآخر، لأن هذا الجنس مما لا يدخله التناسخ، ولكنه من ألفاظ العام الذي يراد به الخاص. ثم ساق بإسناده إلى أنس بن مالك رضي الله عنه أن الربيع أتت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله أنبئني عن حارثة، حارثة ابنها أصيب يوم بدر، يا رسول الله أنبئني عن حارثة أصيب يوم بدر، فإن كان في الجنة صبرت واحتسبت، وإن كان غير ذلك اجتهدت في البكاء. فقال: يا أم حارثة، إنها جنان في جنة، وإنه أصاب الفردوس الأعلى، رضي الله تعالى عنه. وهذا رواه البخاري. قال أبو بكر: قد أمليت أكثر طرق هذا الخبر في كتاب الجهاد، وقد أمليت في كتاب ذكر نعيم الجنة ذكر درجات الجنة وبعد ما بين الدرجتين، هم درجات عند الله، الجنة درجات، مش قال لك ومن دونهما جنتان، يعني في تفاوت في الجنان. منها أن إخبار النبي صلى الله عليه وسلم أن أهل الجنة لا يتراءون أهل الغرف كما ترون الكوكب الدري في أفق من آفاق السماء لتفاضل ما بينهم، يعني داخل الجنة نفسها نظرا لتفاوت المنازل، ففي أهل الغرف، الغرف بقى العالية جدا، أهل الغرف يتراءون أهل الغرف كما ترون أنتم في الدنيا وأنتم على الأرض ترون الكوكب الدري الإيه البعيد الصغير لشدة البعد، هو كبير لكن لأنه إيه مرتفع جدا وعالي، فده يدل على التفاوت مع أن كلهم في الجنة، فهي جنان في إيه في جنة. وقول بعض أصحابه: تلك منازل الأنبياء لا يبلغها غيرهم، قال: بلى، رجال آمنوا بالله وصدقوا المرسلين، وأمليت أخبار النبي صلى الله عليه وسلم بين كل درجتين من درج الجنة مسيرة 100 عام. فمعنى هذه الأخبار التي فيها ذكر بعض الذنوب الذي يرتكبه بعض المؤمنين أن مرتكبه لا يدخل الجنة، معناها لا يدخل العالية من الجنان التي هي دار المتقين الذين لم يرتكبوا تلك الذنوب والحوبات والخطايا. ثم قال: وقد يجوز أن يقول صلى الله عليه وسلم: من فعل كذا وكذا لم يدخل الجنة، يريد لم يدخل الجنة التي يدخلها فيه من لم يرتكب هذه الحوبة، لأنه يحبس عن دخول الجنة إما للمحاسبة على الذنب أو لإدخاله النار ليعذب بقدر ذلك الذنب، إن كان ذلك الذنب مما يستوجب به المرتكب النار، إن لم يعفو الله ويصفح ويتكرم فيغفر ذلك الذنب. فمعنى هذه الأخبار على هذه المعاني، لأنها إذا لم تحمل على هذه المعاني كانت على وجه التهاتر والتكاذب، يبقى نضرب النصوص الصحيحة بعضها ببعض، وبالتالي نقع في تكذيب البعض. وعلى العلماء أن يتأولوا أخبار رسول الله صلى الله عليه وسلم على ما قال علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه: إذا حدثتم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فظنوا به الذي هو أهناه وأهداه وأتقاه. ثم ساق بإسناده هذا الكلام عن علي رضي الله تعالى عنه، يقول: انتهى كلامه رحمه الله باختصار وبعضه مكرر فلا تستطله، فإنه كلام متين من إمام متضلع من معاني الكتاب والسنة ذي خبرة وعلم لمواردها ومصادرها. وقوله رحمه الله تعالى: وعلى العلماء أن يتأولوا أخبار رسول الله صلى الله عليه وسلم، لم يعني رحمه الله التأويل الذي اصطلحه المتكلمون لصرف النصوص عن معانيها إلى الاحتمالات البعيدة التي هضموا بها معاني النصوص بما اقتضته عقولهم السخيفة، وليس ذلك من طريقته ولا من شأنه رحمه الله، وإنما عنا ما أشار إليه في غير موضع من كتبه من حمل المجمل على المفسر، والمختصر على المتقصى، والمطلق على المقيد، والعموم على الخصوص، وما أشبه ذلك من التأليف بين النصوص ومدلولاتها لئلا تكون متناقضة يرد بعضها معنى بعض، لأن ذلك مما ينزه عنه كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم. وهذه طريقة جميع أئمة المسلمين من علماء التفسير والحديث والفقه في أصول الدين وفروعه رحمهم الله تعالى ورضي عنهم. ثم يقول هنا مسألة: فإن قيل وما الجمع بين ما تقدم من حديث عبادة بن الصامت في من ارتكب حدا لم يقم عليه قال فهو إلى الله إن شاء عفى عنه وإن شاء عقبه، وبين ما صرحت به النصوص التي في الميزان والحساب والجنة من أن من رجحت خطاياه وسيئاته بحسناته تمسه النار ولا بد. قلنا لا إشكال في ذلك ولا منافاة ولله الحمد، وقد حصل الجمع الفاصل للنزاع بحديث عائشة رضي الله عنها الذي ذكرنا في شرح البيت الأدنى بأن من يشأ الله عز وجل أن يعفو عنه يحاسبه الحساب اليسير. من يشأ الله أن يعفو عنه فهو يحاسبه الحساب اليسير الذي فسره النبي صلى الله عليه وسلم بالعرض، وقال في معنى العرض في الأحاديث السابقة في صفته يدنو أحدكم من ربه عز وجل حتى يضع عليه كنفة فيقول أعملت كذا وكذا فيقول نعم، ويقول أعملت كذا وكذا فيقول نعم، فيقرره ثم يقول إني سترت عليك في الدنيا وأنا أغفرها لك اليوم. يبقى ده العرض، فعلت كذا يقول نعم، فعلت كذا يقول نعم، لكن لو حصل نقاش لابد أن يعذب هذا الإنسان. فالحساب اليسير هو مجرد الإيه؟ العرض. وأما الذين يدخلون النار بذنوبهم فهم ممن يناقش الحساب، وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من نوقش الحساب عذب. نسأل الله عز وجل أن ييسر حسابنا ويتجاوز عنا ويغفر لنا بمنه وكرمه، آمين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.
جزى الله فضيلة الشيخ خير الجزاء، ونفعنا وإياكم بما سمعنا من العلم، ورزقنا وإياكم العمل به. ونسأل الله جل وعلا أن يرفع مكانة الشيخ في المهديين، وأن يجعله علما من أعلام الهدى والدين. ولا تنسونا وتنسوا الشيخ من دعوة صادقة بظهر الغيب. وختاما تقبلوا تحيات إخوانكم في تسجيلات السلف الصالح بالإسكندرية، هاتف محمول رقم 012-365-9539. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.